أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بإذن الله تعالى من حيث كنا قد توقفنا في الحصة الماضية، على بركة الله مباشرة نستعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو محمد عبد الله عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الفاسي في منظومته المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، قال: وكرهوا بسملة تعوذا في الفرض والسجود في الثوب كذا، كور عمامة وبعض كمه، وحمل شيء فيه أو في فمه، قراءة لدى السجود والركوع، تفكر القلب بما نافى الخشوع، وعبث والالتفات والدعاء أثنى قراءة كذا إن ركعا، تشبيك أو فرقعة الأصابع، تخصر تغميض عين تابع.
أي نعم. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى فرائض الصلاة، وذكر أيضا شروطها، ثم ذكر السنن والمندوبات، أخذ يتكلم الآن على بعض مكروهاتها. فقال رحمه الله تعالى مبينا لذلك: وكرهوا، أي أن فقهاء المذهب رحمهم الله تعالى حكموا بكراهة ما سيأتي ذكره. قال: وكرهوا بسملة تعوذا في الفرض، أي أن من يريد أن يصلي الفريضة فإن فقهاء المذهب رحمهم الله تعالى كرهوا له افتتاح القراءة بالبسملة وبالتعوذ. فبالنسبة للبسملة، فإن مذهب مالك رحمه الله تعالى على حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهما، حيث أن حديث أنس الذي في صحيح مسلم قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قريب من هذا المعنى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بعد التكبير بالقراءة بالحمد لله رب العالمين. فمن هنا أخذ مالك رحمه الله تعالى عدم الإتيان بالبسملة. والخلاف في المسألة مشهور معروف، من الخلاف العالي، من الخلاف القديم المستمر، ومن الخلاف الذي تكاد تكون أدلته متكافئة. فبهذا أخذ، قلنا، مالك بهذين الحديثين، وبعمل أهل المدينة أو من وجده من فقهاء أو من علماء ممن أخذ عن الفقهاء السبعة من أئمة المدينة رحمة الله عليهم. فلما نظر إلى هذين الأثرين ووجد العمل على مقتضاهما قدمهما على ما سواهما، في حين أن غيره يأخذون بالأحاديث الأخرى التي تدل على الإتيان بها. بالنسبة لهذا الحديث، حديث أنس الذي في صحيح مسلم، حديث صحيح قطعا وليست له علة، خلافا لمن أراد أن يعله ببعض الأمور.
السلام عليكم. عنده سيارة كيا تقريبا الولاية 34 بعدها ما الطريق.
نعم. قلنا بالنسبة لهذا الحديث، حديث صحيح قطعا خلافا لمن أراد أن يعله ببعض العلل، إلا أن ألفاظه جاءت مختلفة، ففي بعضها لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فنظرا لهذا الخلاف في لفظه تكلم فيه بعض أهل العلم مع علل أخرى يذكرونها وليس قادحة في الحقيقة، فالحديث صحيح. جيد. وحديث عائشة قريب منه كما قلنا. أما البقية، بقية الأئمة، فإنما أخذوا ببقية الأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها. وعموما المسألة فيها ساعة إن شاء الله تعالى، وأشد من وأكبر من كان يشدد فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حتى أوشبها بل عنه رواية أن من لم يقرأ بها فإن صلاته تبطل. ولذلك يقولون أن أحد فقهاء المالكية رحمه الله تعالى، وهو الإمام النازلي، نعم، مرة سمع أو سمعه إنسان أو أحد طلبته وهو يصلي فأتى بالبسملة، فقال له يا شيخ هذا خلاف المذهب، خلاف ما عليه العمل في المذهب. فقال أسمعت؟ قال نعم. قال أنا نظرت فوجدت أن الشافعي يبطل صلاة من لا يأتي بها، ووجدت أن مالكا لا يبطل صلاة من قرأ بها، فاخترت أن آخذ لقول وإن كرهه بعضهم ولكن ليس فيه لأحد منهم قول بالبطلان، فهو أخف عندي من أن تكون صلاتي عرضة للقول بالبطلان عند أحد. لكن ما كانوا يظهرون هذا تماشيا مع ما هو مفتن به في المذهب. عموما المسألة إن شاء الله تعالى فيها ساعة. بس التعود نفس الشيء، ما قيل هنا يقال هنا تقريبا نفس الكلام، ما قيل بالبسملة يقال في التعود نفس التصير إلى حد كبير. عمومات الأدلة تعضد أن القرآن لا يفتتح إلا بالتعود أو بالاستعاذة، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاستعاذة، والنصوص الصريحة هي التي فيها شيء من التوقف، لأن ما ورد من الأحاديث في التعود لا يكاد يصح منه حديث، حديث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أو نفثه ونفخه، معروف أن في شيء من كلام، فليس هناك حديث فيصل في الباب يمكن التعويل عليه. جملة من الآثار يعضد بعضها بعضا ولكنها ليست قطعية على كل حال، فمن هنا لم يعمل بها مالك إضافة إلى ما وجد عليه العمل. سبق وأن قلنا أن مالك رحمة الله عليه لا يترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح عنده إلا لحديث آخر، لا يتركه للعمل فقط كما يتوهمه البعض وكما يدعيه البعض ويقول ويحاول حتى أن ينظر له، وإنما يترك الخبر إلى الخبر ويرجح بعمله المدينة، ينظر إذا تضاربت أو اختلفت ظواهر النصوص ينظر ما عليه العمل فيعضد به، وهذا مرشح قوي نعم، وليس أنه يجعله في مقابل السنة الصحيحة، هذا لا يوجد حقيقة. حيثما وجدت أن ظاهر كلامه يوحي أنه رد حديثا فإنما إلى حديث آخر أو إلى خبر صح عنده من وجه آخر، أو أن هذا الحديث بعينه لم يصح عنده، وإذا لم يصح لا يلزم، مثل حديث مثلا صيام ستة الأيام من شوال ما صح عنده، وما دام لم يصح لا يلزم. ثم نظر إلى العمل فلم يجد عليه العمل في زمنه في المدينة. نعم قال بسملة تعوذة في الفرض على وجه الخصوص، مفهومه أن النافلة لا إشكال في الإتيان بالبسملة فيها وكذا التعوذ. قال والسجود في الثوب أو عليه لا ينبغي للمرء إذا أراد أن يسجد على بعض ثوبه، لأن ذلك يكثر الحركة، وربما إذا أراد أن يقوم يسقط ونحو ذلك، فهذا فيه فعل زائد ينبغي التخلي عنه وينبغي الاحتراز منه ما لم تدعو له الحاجة. إن دعت له الحاجة فلا حرج، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون فيتقون حر الشمس بالقلنسوة وبالثوب، لكن هذا حرارة الأرض يتقونها بما يجعلونه بين جباههم والأرض نظرا لشدة حرارتها في تلك البيئة الحارة المعروفة. عموما إذا دعت له الحاجة فضرورة تقدر بقدرها، إذا لم تكن هناك حاجة تدعو لهذا فالأصل عدم فعله، فلذا قال كرهوه أي كرهه الفقهاء رحمهم الله تعالى. الثوب كذا كور أمامة، كذلك السجود على كور الأمامة، وهناك كور العمامة وطية العمامة، فالكور يعني دورة كاملة هذا يسمى كور، أما الشيء اليسير منه كهذا يسمى طية، وهذا كامل يسمى كور، فهذا يرفع الجبهة عن الأرض، ونحن مأمورون بأن نمكن الجباه من الأرض، فإذا كان رفعا فاحشا يفضي إلى البطلان على الصحيح، وإذا كان خفيفا هذا الذي قال فيه بالكراهة، إذا كان دون ذلك إنما هو الطية فقط فليس فيها شيء إن شاء الله. نعم، إذن عندنا ثلاث حالات، إحداها أن يكون كور كبير جدا يرفع الجبهة بحيث لا يشعر معها الساجد بجساوة الأرض، هذا كبير جدا، هذا الصحيح فيه أنه يبطل إن لم تدعو له أيضا ضرورة. الثاني أن يكون خفيفا فوقها دون أقل من هذا المذكور وليس الطية فقط، فهذا الذي قال فيه بالكراهة. والثالث الشيء الخفيف منها جدا هذا ليس فيه كراهة ولا شيء. قال نعم عمامة وبعض كمه، نفس الكلام ما قيل في الثوب يقال في الكم، بعض كمه يسجد على بعض كم ثوبه. نعم، وحمل شيء فيه أو في فمه كذلك، بما أن في الصلاة شغلا لا ينبغي للمصلي أن يتشاغل بشيء آخر بأن يضع شيء في ثوبه أو في كمه أو في فمه. وبالنسبة لهذا الذي في فمه، الكراهة محلها حيث لم يمنعه من النطق بالحروف على الوجه الصحيح، أما إن حال دون النطق الصحيح بالحروف فقد يفضي إلى البطلان. فرق بين أن يكون شيء خفيف في فمه لا يقول دون أن ينطق بأي حرف، فهذا الذي فيه الكراهة، إذا زاد عن هذا الحد حتى حال دون النطق الصحيح فقد يؤدي إلى البطلان. نعم، قال كل شيء فيه أو في فمه، إذن هذا الحمل إذا لم تدع له الحاجة، أما إن دعت له الحاجة لأن استدعت الحاجة أن يحمل شيئا من مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حمل الصبية كما تقدم بالأمس، فهذا دعت له الحاجة، ربما بقاؤها متعلق به متشبثة، ربما تصرخ، ربما تتحرك حركات كثيرة، ربما كذا تشوش عليه وعلى غيره، فحمله لها أخف من إبقائها على الحالة الأخرى، فهذا أخف الضررين، فعندئذ لا حرج إن شاء الله. نعم، وحمل شيء فيه أو في فمه. قال قراءة لدى السجود. قال وكرهت القراءة في السجود، وذهب الأكثرون إلى القول بالحرمة، أن القراءة في السجود محرمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. محل الشاهد، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. إذا محل الشاهد: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. كذلك جاء في حديث صحيح: اقتران النهي عن القراءة في الركوع والسجود بلبس الذهب، أخذتم الذهب والحرير، هذا شيء كبير. الأظهر والله أعلم أنها ما بين الكراهة الشديدة والحرمة، القراءة في القرآن، قراءة شيء من القرآن في الركوع أو في السجود. حتى أن بعض أهل العلم رحمة الله عليهم يقولون أن من أراد أن يأتي بشيء من الأدعية الواردة في كتاب الله عز وجل في سجوده، ومعلوم أن الركوع ليس محل دعاء إنما السجود، فإنه يغير السياق، فبدلا من أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة، هذا لا حرج فيه إن شاء الله، ولم يعد قرآنا، إذا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة هذا ليس قرآن. نعم. قال نعم، قراءة لدى السجود والركوع. تفكر القلب بما ناف الخشوع، الاسترسال في التفكر في أمور الدنيا، لأن الخطرات هذه لا قبل لأحد بأن يمنعها، تأتي لكل أحد، ولكن الاسترسال في هذا هو المطلوب، ما لم يبلغ الحد الذي يجعله لا يدري ما هو فيه أصلا من أمر الصلاة فهذا يصل قد يصل به إلى الحرم، أما الاسترسال الذي دون ذلك فهذا الذي فيه الكراهة. فكلما أمكنك كبح جناح تفكرك في أمور الدنيا فافعل، ولا تسترسل ولا تترك العنان لفكرك في أمور الدنيا، إن أتتك هذه الخطرات فادفعها عن نفسك، ولا شيء في ذلك لأنك لا تستطيع الحيلولة دون إتيانها، أما إمعان التفكر ومواصلته وكذا فهذا ممنوع. نعم، وكر القلب بما نافى الخشوع. قال وعبث، العبث في الصلاة بالحصبة، باللحية، بشعر الرأس، بالثوب، بغير ذلك، كل هذا منافٍ لما أمر به من السكون والطمأنينة والكف عن الحركة والكف عن الفعل في الصلاة، فنظرا لهذه المنافاة الحاصلة بين هذا النوع من العبث وبين هيئة الصلاة المطلوبة حكم بكراهة ذلك، ما لم يكفر الفعل، إذا كفر جدا بحيث أن الناظر إليك لا يتخيلك في صلاة فهذا مخطئ. نعم، قال وعبث والالتفات، كذلك الالتفات في الصلاة يكره، وقد صح أن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يعني كأن صلاتك لم تأتي كاملة، فقدت بعضها أي بعض مثوبتها وبعض خشوعها لما التفت من غير ضرورة. نعم. قال والالتفات هو الدعاء أثناء القراءة، كذلك تخليل القراءة بالدعاء، لا يكون هذا خاصة في الفرائض. في الفرائض لا تفعل، في النوافل أو في قيام الليل إن كان الدعاء متعلقا بسؤال الله عز وجل فضله إذا مررت بآية رحمة أو تعوذ من سخطه ومن عذابه ومن مكره إذا مررت بآية عذاب فهذا لا حرج فيه في قيام الليل، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ما مر بآية رحمة إلا وسأل الله من فضله ولا بآية عذاب إلا واستعاذ، فهذا في قيام الليل. أما في الفرائض فلا يكره هذا الدعاء في أثناء القراءة حتى لا تخلل دعاءك كتاب الله كلام الله عز وجل وتجعله مازج له أثناء قراءة. كذا الركعة تقدم الكلام على هذا، الدعاء الركوع ليس محل دعاء، ورد فيه فقط دعاء محصور سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي اللهم اغفر لي، هذا دعاء مقيد، هذا ليس هو المشمول بالنهي، وإنما النهي عن أن تدعو بما شئت كما تفعل في سجودك، في سجودك وفي تشهدك بعد أن تنتهي من التحيات ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن التعوذات الأربع تختار من الدعاء ما شئت، في سجودك نفس الشيء كما قال صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا في الدعاء فأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامنا المستجاب لكم. أما في الركوع فلا، ليس لك الخيار بحيث تدعو بما شئت، إنما هذه الدعوة المحصورة التي جاءت في هذا الحديث نعم هذه مقيدة ليست مشمولة بهذه الكراهة التي نص عليها الفقهاء رحمه الله تعالى من أن يدعو الإنسان في ركوعه فهو مكروه باستثناء ما ورد مقيدا. قال تشبيك، كذلك تشبيك الأصابع في أثناء الصلاة بل وحتى في الطريق إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من تطهر في بيته ثم خرج عامدا إلى بيته من بيوت الله فهو في صلاة، قال فلا يفعل هكذا وشبك أي لا يشبك أثناء طريقك إلى المسجد لتأدية الصلاة فلا تشبك، كذلك أثناء صلاتك، والأظهر والله أعلم كذلك أثناء انتظارك للصلاة، فأنت في صلاة، لأن ما دامت العلة أنه قال أن الذي في الطريق متجه إلى المسجد لأنه في صلاة فمن أجل ذلك لا ينبغي أن يشبه، فكذلك الذي ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فأنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجالس في المسجد لغير انتظار الصلاة يعني لتدريس أو لاستراحة أو لأي شيء آخر، المهم ليس أنه جالس فقط لانتظار الصلاة، فهذا هو المشبك، وبوب عليه البخاري رحمة الله عليه وأشار إلى أثر أورد جزءا يسيرا منه وأكمله مسلم رحمة الله عليه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كيف بك يا عبد الله بن عمرو إن بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واقترفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابع في المسجد. إذن التشبيك للتمثيل والتشبيك عند الحاجة للجالس في المسجد ليس بانتظار الصلاة وإنما لشيء آخر لا حرج فيه إن شاء الله، وإن ترك فهو أسلم. قال أما في الصلاة فهو محل الكلام، لا تشبيك في الصلاة مكروه، ثم زدنا تشبيك في الطريق وأنت في طريقك إلى الصلاة أيضا تشمله الكراهة، وإن لم ينص عليه المصنف رحمه الله تعالى رغما للاختصار ولكنه موجود في الحديث الصحيح المعروف. قال تشبيك أو فرقعة، كذلك فرقعة الأصابع، وهذا من الأبد في الحديث، وفرق أصابعه في أثناء صلاته هذا مكروه، أقل ما يقال عنه أنه مكروه فيه العبث، مظهر من مظاهر العبث لا شك. فرقعة الأصابع تخصر، كذلك التخصر بأن يضع يديه على خاصرتيه، وقد جاء أن تلك هيئة المغضوب عليه، وفي بعضها صلاة المغضوب عليه، يعني إذا قام يضع يديه على خاصرتيه أو إحداهما على الخاصرة التي تلي تلك اليد، كل ذلك مكروه سواء باليدين أو بإحداهما. قال تخصر تغميض، نعم تغميض عينين، كذلك تغميض العينين في أثناء الصلاة، سيما إن اعتقد فضلا لذلك، إن رأى أن التغميض له فضل ومزية وكذا فهذا مكروه قطعا، أقل أحواله أن يقال فيه بالكراهة فيما فيه من الابتداء. أما إن أغمض عينيه لحاجة تدعو لذلك، كما لو شوش عليه شيء معين فأغمض عينيه كي لا يراه، هذا لا حرج فيه. وكانت هناك ريح من عاصف أو برد أو ألم في الرأس أو كان مهم شيء يستدعي ذلك، فليس فيه حرج. إنما هكذا فقط يفعله وأحرى إن فعله ظنا منه أن لذلك فضل خاص، فهذا الذي يعنيه المصنف رحمه الله تعالى وهو المكروه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وخمس صلوات فرض عين، وهي كفاية لميت دون مين. فروضها التكبير أربعا دعاء، ونية سلام سر تبعا، وكالصلاة الغسل دفن وكفن.
نعم. أخذ رحمه الله تعالى هنا يعدد لنا بعض فروض العين وبعض فروض الكفاية وبعض السنن والآداب، فقال: وخمس صلوات فرض عين، هذا مفروع منه، هذا قواعد الدين ومن أعلم من الدين بالضرورة ولا يحملها أحد عن أحد، وتأديتها بالنسبة للرجال حيث ينادى بها، كما مر بنا بالأمس حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بسنن الهدى، وأن من سنن الهدى أن تؤدى هذه الصلوات حيث ينادى بها. فبالنسبة للفرائض محلها المساجد جماعة، بالنسبة للرجال ممن لم يكن له عذر، أصحاب الأعذار والنساء ومن لم يقترب من لم يكن قريبا من المسجد، هذا لا مشمول بالأعذار على كل حال، هذا كلام آخر. فعموما هو يتكلم على أصل الصلاة في حد ذاتها، وهذا لا نقاش فيه، لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. ثم قال: وهي، أي هذه الصلاة، كفاية لميت، أي صلاة على الأموات من فروض الكفاية. فإذا بلغك أن مسلما قد مات وأنت في مكان تستطيع أن تصلي عليه فيه من غير مانع يمنعك من ذلك، ولا عظيم مشقة ولا شيء يقول دون فعلك لهذا الأمر، ولم تفعل ولم تجد هذه الجنازة من يصلي عليها، فإن كل من بلغه الخبر ممن كان بمقدوره أن يصلي يأذن. صلاة على أموات المسلمين واجب من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، إذا وجد الثلاثة يصلون عليها الفرض سقط وتبقى السنة. ومن حق المسلم على المسلم أن يشهد جنازته إذا مات، وأن يعوده قبل ذلك إذا مرض، وأن يجيبه إذا دعا، وأن يشمته إذا عطس وحمد الله، وأن يعود، معروف هذا يعني من جيد. فشهود الجنازة سنة، إلا أن الصلاة في حد ذاتها فرض كفاية. فإذا حصل القدر المطلوب، من فوق ذلك، من زاد على ذلك، تقال سنة في حقه، وفيها من الفضل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من شهدها ويعني شهد الصلاة والدفن فإنه يعود بقراطين من الأجر، ومن شهد أحد الصلاة فقط وانصرف فإنه يعود بقراط، فلا ينبغي التفريط فيها، ولكن الفرض يسقط بحصول الجماعة الأولى التي أقلها ثلاثة، إذا صلى ثلاثة انتهى الفرض، تبقى السنة عندئذ والفضل. وهي كفاية لبيت دون مين، واضح دون ما شك في ذلك ولا اختلاف ولا كذب. قال: فروضها التكبير، ثم أخذ يبين لنا أحكامها، أحكام هذه الصلاة، صلاة الجنازة. فقال بأن فروضها التكبير أربعة، تكبر أربعة تكبيرات، فهي فرائض فيها تكبيرات الأربع، كل واحدة منها فرض، بحيث لو سقطت واحدة ولم تتدارك تكون النتيجة البطلان، لا بد من إعادة تلك الصلاة، لا يقال صلي عليه والحال أنه لم يكبر عليه إلا ثلاثة، هي فرائض. بما أنه ليس هناك احتمال أن يسجد عن شيء مما ترك، إذن ماذا بقي؟ بقي إما أن يؤتى بها وإما أن لا تصح، ليس هناك احتمال أنك تجبر شيء بالسجود، وكذا إذا لا سجود فيها، ما دام الأمر كذلك فلا بد من الإتيان بها كما هي، وإلا تبرد هذه الصلاة كلا شيء. يبقى من أتى بثلاث تكبيرات وسلم ظانا أنه أتى بالأربع، فإن تذكر بقرب فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه يأتي بالمتبقية وانتهى الأمر، هذه الصلاة معروف أنه ليس فيها سجود، حتى نقول سجود سهو وغيره. إذا لم يتذكر إلا بعد طول يستأنف. وهناك من أهل العلم من قال بالاستئناف فقط، ولكن الأظهر أنه تذكر بقرب يتدارك، يأتي بتكبيرة المتلقية. جيد. قال: فروضها التكبير أربعا. ومعلوم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبان خلافته لما رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون في عدد التكبير، سمع منهم جميعا أو من أمكنه أن يسمع منهم أو له وما عنده بذلك من علم وكذا، فإذا بأغلبهم على الأربع، ومنهم من يقول بالخمس، ومنهم من يقول بالست، ومنهم من زاد حتى، فجمعهم على الأربع ولم يمنعهم من الزيادة. ولكن الذي استقر عليه العمل عند الفقهاء بعد ذلك مخافة الاضطراب، وأن يكون الأمر إنما هو بالتشهي فقط، كل من له عواطف معينة تحركه ربما يزيد، ضبط الأمر بالأربع. وإلا فإن علي رضي الله عنه كان إذا صلى على مسلم على أي واحد من عامة المسلمين يكبر عليه أربع، وإذا صلى على صحابي على وجه الخصوص كبر عليه خمسة، وإذا صلى على البدريين منهم كبر ستة، كما فعل مع سهل بن حنيف كبر عليه ست، فسئل عن ذلك فقال إنه بدري رضي الله عنه. ولكن لما استقر العمل على هذا، لما استقر العمل على الأربع مخافة الاضطراب في الأكل، وكلما أمكن ضبط الأمور كان ذلك أولى وأسلم وأبعد عن الخلاف، على خلاف ما لو ترك الأمر من شاء كبر أربع كأقل شيء، ومن شاء جعل خمسة، ومن شاء جعل ستة، فتكبر أنت على هذا لأنك تراه أهل خمسة، وأكبر أنا على هذا لأني أرى فيه الأهلية والأحقية ستة، وهكذا، فتبقى الأمور متذبذبة وهذا لا يليق، فلذلك ضبطت بالأربع. فقال: فروضها التكبير أربعا: دعاء ونية. دعاء يتخلل التكبيرات على إثر كل تكبيرة على المذهب. المذهب أن صلاة الجنائز إنما هي دعاء محض، وهذا الذي نقله مالك رحمة الله عليه صريحا عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ في صلاة الجنائز صريحا، بيد أن مالك رحمة الله عليه نقل قبل هذا الأثر أثر آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، حيث أنه سئل كيف يصلي على الجنازة فقال للسائل: لعمرك والله أنا أخبرك، إني أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلت: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وكذا، اللهم أكرم نزله معروف، ثم أقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا الحديث لو قلنا لأي أحد في الدنيا أن يطبقه لنا واقعيا لا يجد له إلا التطبيق الآخر الذي هو حمدت الله، بمعنى بعد التكبير يقول: أي حمد هنا حمدت وقرأت الحمد لله رب العالمين، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم واضح، اللهم إنه عبدك، دعوت للميت، اللهم لا تحرمنا أجره، دعوت لنفسي وللمسلمين، واضح. وإن لم يكن صريحا لكن ليس له تطبيق واقعي إلا هذا، لو قلت لك طبقه لا تستطيع إلا بهذا. فهذا مذهب الجمهور على كل حال في صلاة الجنائز، كما في حديث ابن عباس وغيره أنهم يكبرون الأولى ويقرؤون الفاتحة، ثم يكبرون الثانية ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبرون الثالثة ويخلصون الدعاء للميت، وهي أطول من حيث المدة الزمانية التي تأخذها والحيز الزماني، ثم يكبرون الرابعة ويدعون لأنفسهم وللمسلمين. هذا الذي عليه الجمهور، إلا الحنابلة لا يشعلون دعاء بعد الرابعة، الرابعة يسلمون بعدها. جيد. مالك رحمة الله عليه أخذ بما ذهب إليه ابن عمر، وقد قلنا من قبل أن مالكا رحمه الله تعالى من منهجه أنه لا يكاد يخالف ابن عمر إلا حيث خالف ابن عمر أحد الخلفاء الراشدين. إذا لم يختلف مع الخلفاء الراشدين وجد في المسألة قول ابن عمر فقط وليس فيه قول للخلفاء الراشدين فلا يكاد يخالفه مطلقا، إلا في مسائل تعد على رؤوس الأصابع لا تبلغ عشر، مسائل كلها التي خالف فيها مالك ابن عمر وليس أخذا بقول أحد الخلفاء الراشدين لا تصل عشر مسائل، واضح؟ لكن يقدم عليه الخلفاء طبعا، إلا مسائل خاصة، مسائل البيت والأمور التي لا يطلع عليها الناس عادة، يعني لا يطلع عليها الرجال عادة، يقدم فيها عائشة رضي الله عنها. قال ماذا؟ فروضها التكبير أربعا دعاء ونية سلام سر تبعا، كذلك النية وهي قبل التكبير طبعا، هي الفرض الأول النية ثم التكبيرات ثم الدعاء ثم السلام، هذا كله من فرائضها، يعني فعلها وأقوالها هنا فرائض، تبقى الدعاء والإكثار منه وكذا وكذا، هذا مستحب قدر المستطاع، قدر الذي لا يتعب الناس ويأتي فيه بالغرض. قال فروضها التكبير أربعا دعاء، أن يتخلل ذلك الدعاء جيد. فماذا عن المسبوق؟ فالمسبوق الذي يأتي ويجد قد كبر وفاته بتكبيرة أو باثنتين أو بثلاث، المهم أدركهم ولم يسلموا بعد، فبعض الفقهاء وقد كاد بعضهم يشهر هذا القول، يقولون أنه يأتي ويأخذ مكانه في الصف وينتظر حتى يكبر الإمام تكبيرة جديدة فيكبر على إثر تكبيره، ويعتبرون من كبر في غير بغير هذه الصفة، يعني كبر في صلب الإمام بين تكبيراته، فكما لو جئت قالوا فوجدت الإمام ساجد فأتيت بالركوع ثم تبعته، وهذا لا يصح، قالوا وكل تكبيرة بمثابة ركعة، فنفس الشيء كما لو أنك أتيت حاولت أن تستدرك ركعة فاتك بها أو شيء من أفعال الصلاة مما فاتك به قبل التحاقك به، قالوا هذا لا يمكن. ولكن الذي عليه الأكثر أنه يكبر فور دخوله في الصف، بناء على أن الأصل أن المسبوق يدخل الصلاة على الحالة التي وجد بها الإمام، سيما أن هذه المسألة هذا القول يرد عليه إشكال عويص، وهو ماذا حينما تقول لي انتظر حتى يكبر تكبيرة جديدة، فما كان ماذا لو كانت هذه تكبيرة الأخيرة، إذا انتظر حتى يسلم، ليس أمامي إلا هذا. فلذا الأكثرون على أنك متى ما حتى موضع مكانك في الصف تكبر. جيد، أتيت بالتكبير التي أدركت مع الإمام أو باثنتين أو بثلاث، عدد الذي أدركته، سلم الإمام وقد بقيت لك تكبيرة أو أكثر، ننظر إن كانت الجنازة ستنقل فورا توالي التكبير، تأتي بالتكبيرات المتبقية متوالية، إن كان ستمكث تبقى لبعض الوقت ولو يسيرا، خلي التكبيرة شيئا من الدعاء الخفيف أيها المسبوق. يعني قال فروضها التكبير أربعا دعاء ونية سلام سرا تبعها، وسلامها سر حيث يسمع على أعلى السر، يعني يسمع نفسه من يليه، ليس جهر قوي جدا، ولكن يكفينا من الإمام أن يسمع نفسه ومن يليه وبعض من في الصفوف الخلفية إن كثرت الصفوف أو طالت واتسعت، بعض من في الجهات يعني اليمين والشمال والخلف يسمع أيضا من خلفه وهكذا. كذلك اتفق الجميع على أن سلام من صلاة الجنازة إنما هو تسليمة واحدة، حتى القائلين وهم الأكثرون طبعا بالتسليمتين فإنهم لا يقولون بهما في صلاة الجنازة، إلا قل من قال من أهل العلم بالتسليمتين في صلاة الجنازة، أكثرهم على الاقتصار على التسليمة الواحدة، يعني ليس هذا فقط عند القائلين بالتسليمة الواحدة في كل صلاة، فلو كان كذلك لقلنا المسألة مضطردة فقط خاصة بهؤلاء ويبقى الآخرون على قولهم، لا، القائلون بالتسليمتين عند الجنائز يقولون بالتسليمة الواحدة. نعم. وكالصلاة
قال وكالصلاة الغسل دفن وكفن،
ما قيل في الصلاة من كونها فرض كفاية يقال تماما في التغسيل، ويقال تماما في التكفين، ويقال تماما في الدفن، تجهيزه كله من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. وهناك تلازم عند الفقهاء أن الصلاة تابعة للغسل، من يغسل يصلى عليه، من لا يغسل لا يصلى عليه، إذا لم تغسل لا تصلي عليه، بمعنى مثلا الذي لم يستهل، الصبي الذي لم يستهل لا يغسل لا يصلى عليه، الشهيد لا يغسل لا يصلى عليه، الذي فقد جله وجد منه القليل على قول لا يغسل لا يصلى عليه، ينظف ما وجد ويلف في خرقة ويدفن في مكان ما. أما على تفصيل آخر أو على قول بعضهم أن ما وجد ولو قل يصلى عليه، ومنهم من ربط المسألة للرأس، قال إن وجد الرأس سواء وجد معه الكثير أو القليل يصلى عليه، إن فقد الرأس لا يصلى عليه، تفاصيل يعني لمن فقد بعض جسده بدنه أو جسمانه، نسأل الله السلامة والعافية. المهم أنه يوجد تلازم بين الصلاة والتغسيل، من غسل صلي عليه، من لم يقل فيه من قيل فيه بأنه لا يغسل فمعنى ذلك ضمنا أنه قيل فيه أنه لا يغسل. وذكرنا مسألة الشديد ومن فقد بعض جسده والذي ولد يعني ميتا لم يستهل صارخا وهكذا، وكذلك من حكم بردته وإلى آخره، صلى الله عليه وسلم. إذن هنا هما هو تلازم. قال فإذا تغسيل الميت ودفن الميت وتكفينه ودفنه يقال في هذه الثلاث مثل ما قيل في الصلاة، فهي من فروض الكفاية. يبقى عندنا نفقات هذا، إن كان بمؤونة لا يغسل إلا بمؤونة، لا يدفن إلا بمؤونة، لا يكفن إلا بمؤونة، ولم يتبرع بها أحد، فالأصل أنها تكون من ماله وتقدم على سائر الحقوق. يبدأ بها أول ما نأخذه من ماله قبل ما نغسله به إن كان هناك تكاليف في التغسيل، ونكفنه ونحفر له وإن كانت القطة تشترى ندفع قيمتها، المهم تكاليف كلها تسمى تكاليف تجهيز. فهذه مقدمة على كل الحقوق الأخرى، مقدمة على الديون وعلى الوصايا وعلى الميراث. ولهذا يقولون أنه إذا مات الإنسان فإن ماله يصار فيه على هذا الترتيب الذي تحويه حروف تدور، التاء والدال والواو والميم. التاء التجهيز، الدال نعم التاء التجهيز، الدال الديون، الواو الوصية، الميم الميراث. فلا يبقى لا نذهب لا نبقي للميراث إلا ما فضل عن ماذا؟ عن تجهيزه وقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه الشرعية المأذون بها شرعا، معناها الوصايا غير الشرعية فلا عبرة بها، كما لو أوصى لوالد أو أوصى بأكثر من الثلث وكذا فهذا لا عبرة به. الوصية الشرعية مقدمة على الميراث على أن لا تزيد على الثلث، وقبلها الدين، مع أن الآية تقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولكن أجمع أهل العلم على أن في الآية تقديم وتأخير، وإلا فالأصل أن ما ذكر في القرآن مرتبا يؤدى مرتبا كما ذكر، ولكن هنا انعقد الإجماع على أن الدين مقدم على الوصية، قدم مع أن الآية تذكر الوصية قبل الدين. عموما فتجهيزه كاملا يعني من تغسيل وتكفين ودفن يكون من ماله إن لم يتبرع بذلك أحد، إن ترك مالا، إن لم يترك مال وتبرع به أحد الحمد لله، إن لم يكن هناك شيء من ذلك فيجب على كل من بمقدوره أن يبذل شيئا في هذا يبذل، وإلا يأثم من يمكنه فعل شيء، إن قصر فيأثم لأنه من فروض الكفاية. نعم. قال وكسرة وغسل دفن وكفن ويتر. جاي الآن يعدد لنا السنن، أي السنن المؤكدة على المذهب. أولاها وهو أعلاها الوتر، ولا يعلوه في ذلك شيء إلا الفرائض، ليست هناك صلاة تفضل الوتر أو تزيد في التوكيد على الوتر بعد المكتوبة، هو أرفع الصلوات على الإطلاق، وقد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وحث ورقب ويقضى لو فاتك في وقته تقضيه نهارا على قول كثير من أهل العلم، وإن لم يكن ذلك معمول به في المذهب، إنما في المذهب يصلى ولو بعد طلوع الفجر ما لم يؤدي التشاغل به إلى خروج وقت الفريضة. جيد، خارج المذهب حتى نهارا، وذلك أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته وتره بالليل صلى 12 ركعة بالنهار، أي يضيف ركعة للعدد الذي اعتاد فعله في الليل يضيف له ركعة فيصير 12 ركعة. المهم أن الوتر ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا شدة ولا رخاء صحة ولا مرض، كان المواظب عليه فهو أوكد الصلوات، وقال فيه بعض أهل العلم بالوجوب. والوجوب هنا لا بد أن نقول أنه ليس المرادف للفرض، وإنما بناء على أن هناك منزلة دون الفرض وفوق السنة تسمى بالوجوب. نعم، أما إذا قلنا أنه لا معنى للوجوب إلا الفرض فليس هو كذلك، إذ الفرائض محصورة في الصلوات الخمس بدليل الأحاديث الكثيرة، حديث طلحة بن عبيد الله وحديث ضمام بن ثعلب، أحاديث كثيرة مشهورة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة. نعم، وما جاء في الموطأ من أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل هل هو فرض أم لا فقال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، فليس معناه أنه توقف في القول هل هو فرض أم لا، لا، وإنما كره هذا النوع من السؤال. فإذا قال وتر، فالوتر أعلى هذه السنة المؤكدة، ثم الكسوف الذي يكون يعني متعلق بأمر الشمس، فالكسوف للشمس والكسوف للقمر، مع أنه لا مانع من أن يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، ولكن إذا ذكر معا افترق، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكرت الكسوف والكسوف فتعين أن يكون الكسوف للقمر والكسوف للشمس، وإذا ذكرت واحدا منهما فقد يدخل فيه الآخر في المعنى، حيث أن الكسوف الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عنه عائشة وقالت عنه أسماء وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم خسفت الشمس فسموه كسوف. فعموما كسوف كسوف الشمس إذا حصل فإن الناس مأمورون أن يرجعوا إلى الصلاة، وقد حصل هذا مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كسفت الشمس على عهده مرة واحدة، ووافق ذلك أن كان في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم عليه السلام الذي أمه ماريا القلقية رضي الله عنها. فلما حصل ذلك، حصل هذا التوافق ما سميه الناس صدفة، صادف نفس الشيء نفس اليوم، قال الناس كسفت أو خسفت الشمس لموت إبراهيم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، إذا رأيتم ذلك قال فافزعوا إلى الصلاة أو فصلوا حتى ينجلي. فالكسوف صلاة لا نظير لها في ديننا، لا توجد صلاة أخرى تشابهها في الشكل، وهي الوحيدة المتضمنة لأكثر من ركوع في الركعة الواحدة، حيث أن المصلي فيها يصلي ركوعين، يأتي بركوعين في كل ركعة، يكبر ويقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة ويركع ثم يرفع ويعود للقراءة من جديد، يقرأ أيضا الفاتحة وما تيسر ثم يركع ثم يرفع، الآن ينزل للسجود ويأتي بالسجدتين على النحو المعتاد، ثم يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى قيامين وركوعين قبل نزوله للسجود. وقد اختار المالكية أن القراءة فيه تكون سرا، مع أن في صحيح البخاري في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيه بالقراءة، ولكنه مستشكل، حديث هذا حديث عائشة مستشكل جدا مع صحته. ولا بد أن نعلم أن البخاري وكذلك مسلم رحمة الله عليهما يعني بالدرجة الأولى الصحيحين يعني الشيخين، الذي يهمهما ثبوت الخبر عن قائله، ثبوت نسبة القول لقائله، لا أنه أصاب أو أخطأ، يوردان بعض الأحاديث التي لا شك أن الصحابي ما أصاب فيها بدليل أن غيره قال غير ذلك، ولا يمكن أن يكون هذا صواب وهذا صواب، ولكن الذي يهمهما بالدرجة الأولى ثبوت نسبة القول لقائله، واضح؟ هذا لا ينافي الصحة وكذا، هذا نعم صحيح إلى قائله، أصاب أم أخطأ شأنه، يتبين ذلك من جهة أخرى، لا يهملانه طبعا. فعائشة رضي الله عنها حينما تقول لنا في الحديث الذي أخرجه البخاري جهر بالقراءة، قلنا هذا مستشكل، وذلك أنه لا يوجد أحد ممن شهد تلك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ كذا وكذا، كيف يفوت هؤلاء كلهم ليس فيهم أحد يعرف ما قرأ بالضبط، حتى احتاجوا أن يقولوا نحو من سورة البقرة تقدير فقط، أن قيامه يكفي لقراءة سورة البقرة، قيامه الأول، قيامه الثاني يكفي لقراءة كذا، قيامه الثالث قرأ. فهذا طبعا يستلزم ضمنا إيش؟ أن يكون قد أصر، وإلا لأتى واحد علق قال لنا، لأنهم لما جهر في صلاة العيد قالوا قرأ بالأعلى والغاشية، وقالوا قرأ بقاف واقتربت الساعة، ولما شهرت الجمعة قالوا قرأ بالجمعة والمنافقون، وقالوا قرأ بالأعلى لا بد أن يأتي واحد على الأقل يعرف ما قرأ. أما ليس من بينهم واحد يصرح لنا بما قرأ بالضبط، هذا يرجح أنه إنما قرأ سرا. فلذلك مالك رحمة الله عليه، لا لأنه لا يعرف هذا الحديث ولكن لما يراه فيه من الضبابية، نظر إلى العمل فلم يجد أهل المدينة يجهرون فأخذ به، وكلام مذهبه في المسألة عين الصواب إن شاء الله. المهم ليس في المسألة يعني تشديد، لأن النافلة لو جهرت في سريتها أو أصررت في جهريتها لا ينبني على ذلك الحكم يعني من السجود ولا شيء. قال نعم وتر كسوف، فهذه صلاة الكسوف. أما الخسوف فلا، فليس هكذا. الخسوف على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو المختار عند جمهورهم في المذهب وخارجه، أنه يؤدى ركعتين ركعتين وتستمر في الصلاة حتى ينجلي البدر أو يطلع الفجر، تكرر كلما صليت ركعتين نظرت فإذا بالقمر لم يطرأ عليه شيء ما زال كما كان، هناك خسوف مستمر تزيد ركعتين وهكذا. أما الكسوف فتصلي ركعتين كالركعتين فقط ولا تعيد، ولو لم تنجلي الشمس لا تعاد. وكالصلاة نعم قال وتر كسوف، فهذا هو الكسوف عيد. كذلك من السنن المؤكدة عند جميع المسلمين صلاة العيد، صلاة العيدين. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد 9 أعوام، أي 18 عيدا. السنة الثانية بدأ شرع له هذا، فصلى العيد 9 أعوام قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. فهو من السنة المؤكدة، وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الناس يؤمرون بالخروج إليه، البدوي والحضري والمسافر والمقيم والرجل والمرأة، الأحاديث الصحيحة، حتى ذوات الخدور وحتى الحيّة يشهدنا دعوة المسلمين، يكثرنا سواد المسلمين ويشهدنا دعوة الخير. جيد، إذن كل يسن لهم الخروج وإن كان الأمر أوكد في حفظ الرجال لا شك، لكن من أمكنه الخروج حتى من النساء وكذا يخرج هذه سنة ثابتة لا شك. معليش، فهذا صلاة العيد صفتها معروفة الحمد لله، صفتها 7 تكبيرات في الأولى مع احتساب تكبيرة الإحرام، هو مذهب الجمهوري، مذهب الجمهور يعني مذهب المالكية والحنابلة وجل أهل المذاهب المنتفرة. والشافعي يقول 7 تكبيرات من غير احتساب تكبيرة الإحرام، وأبو حنيفة يقول 3 تكبيرات. خرج الشافعي بأن قال 7 من غير احتساب تكبيرة الإحرام، وخرج أبو حنيفة فقال 3 تكبيرات، من سواهم من الأئمة مطبقون على 7 كما قالها الألف رحمة الله عليه، 7 باحتساب تكبيرة الإحرام. وفي الثانية أيضا 6 تكبيرات مع احتساب تكبيرة القيام، ثم القراءة بعد ذلك بالفاتحة وما تيسر. والسنة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إما أن يطيل القراءة وإما أن يتوسط إما يقصر. جيد، لكن أغلب أحيانه أنه يجعلها بين الطول والقصر، فالطول يقرأ فيه بقاف واقتربت الساعة، والقصير عنده يقرأ فيه بالأعلى والغاشية. وأصلا الجمعة والعيدين ما خرج فيهم في هاتين الصلاتين النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصور 6، ما خرج في العيدين، العيدان ينفردان بإيش؟ بالقاف واقترب، وتنفرد الجمعة بالجمعة والمنافق، ويشتركان في الأعلى والغاشية، هذا أغلب صنيعه، ولم يقل أحد بأنه لا يجوز إلا هذا أو لا يصح غير هذا، لكن هذا أكثر صنيعه على الأقل. مع على ذلك حتى إن وجد في شيء فلا يكاد يثبت. جيد. والمسبوق فيها أي في صلاة العيد الذي أدرك الإمام في أثناء التكبير يكبر معه ما أدرك، فإذا شرع في القراءة يكمل ما بقي من التكبيرات، وإذا أدركه في أثناء القراءة يأتي بالتكبير متواليا ثم ينصت لما بقي من قراءة الإمام. نعم. ومن فاتته، من فاتته صلاة العيد، فإن مالك رحمة الله عليه يرى فيه التخيير المطلق. قال إن شاء صلى في المصلى وصلى على النحو المعتاد، وإن شاء عاد إلى بيته وصلى فيه، وإن شاء ترك الصلاة. يعني مخير مطلقا، وكأنه لم يرجح له شيء من ذلك بحيث يقول هذا أحب إلي أو أفضل. وهذا منقول حتى عن ابن مسعود رضي الله عنه، ومذهب الكوفيين أيضا أنه مخير. قال عيد استسقاء، كذلك صلاة الاستسقاء. والاستسقاء قد يكون من غير صلاة، ولكن ليس هو المراد هنا، وإنما المراد هنا صلاة الاستسقاء. وذلك أن الاستسقاء من غير صلاة يكون بأن يدعو الإمام مثلا في خطبته، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسقيه من رحمته ومن فضله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستسقى على منبره ولم يصلي يومئذ صلاة استسقاء خاصة، إنما صلى صلاة الجمعة. كان في صلاة الجمعة وفي خطبة الجمعة، فدخل الرجل الذي اشتكى إليه وقصة مشهورة جدا، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين وبالغ في الرفع حتى رؤي بياض عينيه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو. فما خرج هؤلاء الناس وما وصلوا إلى بيوتهم إلا والمطر يهطل بغزارة. ثم من الجمعة المقبلة أيضا عاد نفس الرجل أو غيره، والأظهر والأرجح أنه نفس الرجل، يشكو أيضا كثرة الماء وتقطع الطرق والسبل وكذا وكذا، فدعا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاؤه الأول يسمى استسقاء، ودعاؤه الثاني يسمى استسحاء. ولم يرى رافعا يديه على المنبر إلا مستسقيا أو مستصحيا صلى الله عليه وسلم. هذا الثالث. نعم. لقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا رأوا من يرفع يديه على المنبر ينالون منه. فإذا هذا الاستسقاء، إذا لا نقصد هذا النوع من الاستسقاء، إنما نقصد ماذا؟ الذي يقصده المؤلف رحمة الله الناظر رحمة الله عليه، يقصد الاستسقاء الذي هو الصلاة، بأن يخرج الناس، بأن يعد يعد الإمام الناس يوما معين تصلى فيه صلاة الاستسقاء، فيخرجون إما إلى المصلى إن كانت هناك مصليات، وإذا كان الناس إنما يصلون في المساجد في بلدة معينة أو في مدينة معينة، وكما هو الحال في أغلب المدن الكبيرة لا ليس هناك مصليات تسع الناس، فمضطرون إلى أن يصلوا في مساجدهم كما يصلون في العيد، يفعلون أيضا في الاستسقاء. وإلا حيث توجد مصليات يخرج الناس إليها، ويخرجون بصفة معينة وهي متخشعين متذللين متضرعين متواضعين متبذلين، بعيد عن مظاهر الرفاهية، وبعيد عن مظاهر الطرف، وبعيد عن مظاهر الزينة، وحتى المشي أفضل إليه من الركوب، تخرج ماشيا من أمكن من الله أن يشق عليك ذلك. فإذا جاءوا المصلى يصلون الصلاة التي يعرفها الحمد لله كل الناس، وتتضمن الخطبة أيضا قريب من شكل صلاة العيد، إلا أن خطبتها إنما يكثر فيها الخطيب من الاستغفار كما يكثر من التكبير في خطبة العيدين، ويحول رداءه ويستقبل القبلة ويدعو، ويفعل الناس ذلك ويحولون أرضيتهم، حولوا رداءه. ما تجدهم ينصون على القميص ولا على غيره، قالوا يحولوا الرداء. فلو كان المتعارف عليه أنه يحول كل ثوب يحول، لا يحتاج تقييدها بالرداء، يقول يحولون الثياب، لكن قيدوها بالرداء لأنه يسهل تحويله، يعني يحوله بأن يجعل ما على يمينه على شماله والعكس ما على شماله على يمينه من غير تنكيس، ويدعو. وصلاة الحمد لله معروفة صلاة، هذه هي المرادة الصلاة، ودواعيها الحاجة. حينما تحصل الحاجة التي تستدعي ذلك من جفاف وقحوط ونضوب للآبار وقلة الأمطار وأي شيء من ذلك يستسقى فيه. نعم، وهي سنة ثابتة مؤكدة لا ينبغي أن يزهد فيها الإنسان أو يتخلف عنها إلا من عذر، يعني شهودها يشهدها كل من أنكره شهودها. نعم، قال وتر كسوف عيد استسقاء سنن، فهذه السنن المؤكدات. إذا ذكر لنا الوتر والعيدين والاستسقاء والكسوف، فهي أوكد هذه الأربعة، أوكد السنن، والوتر أعلاها ومنها أوكد، أوكد منها وأعلاها مرتبة، وهو الوحيد على الأظهر الذي قيل فيه بالوجود، مع وجود قول يكاد يكون شاذ بوجوب العيدين، لكن يعني ضعيف جدا. أما الوتر فأقوال معتبرة، وإن لم تكن هي الراجحة ولا هي المشهورة، ولكنها معتبرة قول بوجوبه. فالوتر بذلك يكون كالعمرة وكزكاة الفطر وكالأضحية، هذه الأربع يعني مراتب عليا جدا، ليست كالمطلق السنن أو كالمسائل السنن، وليست هي أيضا كالفرائض. فالذي يطلق زكاة الفطر ليس كالذي يطلق زكاة المال، والذي يطلق العمرة ليس كالذي يطلق الحج، والذي يطلق الوتر ليس كالذي يطلق الفرائض، ولكن أيضا ليست هي كبقية السنن. واضح؟ نعم، واصل شوف شيخ.
قال رحمه الله: فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال، ندب نفل مطلقا وأكلت، تحية ضحا تراويح تلت، وقبل وتر مثل ظهر عصري، وبعد مغرب وبعد ظهر.
أي نعم، قال فجر، ثم بعد أن أتى بالسنن المؤكدة أتبعها بسنة الفجر، وهل هي راتبة أم لا؟ ظاهر نقولات أئمة المذهب رحمه الله تعالى أنه لا يصنفونها أنها من الرواتب، وإنما يصنفونها على أنها في منزلة دون السنن المؤكدة وفوق النوافل، ولا يعدونها من الرواتب. خارج المذهب مطبقون على اعتبارها من الرواتب وأنها أوكد الرواتب خارج المذهب. بقية العلماء خارج المذهب لا يكادون يختلفون في كونها من الرواتب، حينما يعدون 12 ركعة أو حتى 10 ركعات التي ينبغي المحافظة عليها اليوم والليلة مع الفرائض تسمى الرواتب، يعدونها منها ويعتبرونها أوكدها، بدليل أن بقيتها تترك في السفر وهي لا تترك في السفر، وتقضى إلى الزوال كما سئل. فعلى المذهب هي في منزلة دون السنن وفوق النوافل المطلقة. وفي الحقيقة أن فيها من العوامل، جاء فيها من العوامل والقرائن ما يعضد إلحاقها بالسنن المؤكدة، لأن كل ما هو مطلوب في تصنيف الفعل بأنه سنة مؤكدة متوفر فيها، من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم وعدم تركه لها مطلقا في حالة من الأحوال، وقضاء كونها تقضى، وشدة ما جاء فيها من الترغيب، من ترغيبه صلى الله عليه وسلم فيها، فهذا كله إذا نظرنا إليه مجتمعا يجعلها الأولى أن تصنف على أنها من جملة السنن المؤكدة. لكن عموما الذي استقر عليه العمل وفتيا أنها في هذه المنزلة فوق النوافل ودون السنن، كما قال ذلك رحمة الله عليه هنا، وقاله غيره: فجر رغيبة، فاعتبرها رغيبة ولا تصح إلا في الوقت الذي تصح فيه فريضتها، فمن أداها قبل دخول وقت الفريضة فلا تصح، لابد أن تكون. ثم كيفية تأديتها، على المذهب أنها تقرأ في الفاتحة فقط، واحتج أئمة المذهب الإمام رحمة الله عليه، إمام المذهب وأصحابه كبار أصحابه، احتجوا على الاقتصار على الفاتحة بحديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخففها حتى إنها لتقول أقرأ فيها بأم القرآن أم لا، من شدة تخفيفه لها، وقد أطلقوا جميعا أي كل نقل على أنها أخف الصلوات من حيث المدة الزمانية التي تأخذها تخفيفا لا يوجد في غيرها ما تضافر النقل في تخفيف صلاة من الصلوات من فعله صلى الله عليه وسلم مثل ما تضافر فيها هي أخف الصلوات من حيث ما تأخذه من الوقت ركعتين خفيفتين وليس معنى تخفيف الإخلال والطمأنينة والاعتدال وقراءة الفاتحة على الأقل طبعا جيد ذهب الأكثرون إلى القول بقراءة الكافرون في الأولى بعد الفاتحة والإخلاص في الثانية وجاء في حديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث الصحيحة الثابتة فمالك رحمه الله عليه ما ترك حديث أبي هريرة إلا لحديث عائشة لم يترك حديث أبي هريرة لعمل المدينة ولا لغيره هكذا يعني سنته أو عمله إذا ترك حديث فعلم أنه يتركه إلى غيره من الأحاديث لقرينة تحف الآخر يرى أنها مرشحة له على الذي ترك عموما فهذا هو جمهور يقولون فيها بالكافرون والإخلاص خاصة أنك آخر ما تقرأ في قيامك الوتر وقبله الركعة الثانية الشفع هذه تقرأ فيها بالكافرون والوتر فيه بالإخلاص وفيها هي الرغيبة أيضا الكافرون والإخلاص فتكون قد ختمت بها قيامك ليلك وفتحت بها نهارك بهاتين الصورتين بالفاتحة بالكافرون والإخلاص لما اشتملت عليه من التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى فتختم بهما صلاتك الليلية وتفتح بهما صلاتك النهارية هذا إن شاء الله تعالى حسن ولكن على كل اتفاق أنك لو اقتصرت على الفاتحة حصل المراد إن شاء الله فجر رغيبة وتقضى للزوال تقضى لغاية الزوال يعني من لم يمكنه الإتيان بها قبل الفريضة تركها حتى تطلع الشمس وتحل النافلة ويبقى وقتها وقت قضائها مستمر إلى قبيل الزوال بقليل إذا توسطت الشمس كبيل السماء انتهينا من وقتها يعني وننتظر عندئذ فدخول وقت الظهر بالنسبة لفعلها الأصل أن من فاتته كما لو دخل المسجد فوجده قد قام للفريضة ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لا يمكن أن يتشاغل بها هذا مفروغ منه جيد فوجدتهم قد قاموا للصلاة فليس أمامك من خيار إلا أن تدخل معهم الصف وتصلي معهم المكتوبة ثم ماذا عنها هي يعني سنة الفجر على المذهب أنك تتركها حتى تطلع الشمس وتحل النافلة وهذا هو الأرجح وهذا هو الأصل هذا الأصل لأننا نهينا عن الصلاة بعد الصبح فحينما فعلت هذا ما وقعت في شيء من المخالف جيد يقول لك أليس قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح فقال له الصبح أربعا قال لا ولكن فاتتني ركعتان فسكت كأنه وقر نقول أولا الحديث ليس بالقوي لا يقوم في وجه الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة بعد الصبح قطعا لا يكاد يصل حتى درجة واحد منها أحرام وهي عدة أحاديث وهو واحد وفيه كلام هذا يجب ثم إن النهي مقدم الحاضر مقدم على المبيح هذا أباح أقصى أو غاية ما فيه أنه أباح على فرض صحته والحاضر مقدم على أصل جيد فالذي يمكنه أن يتركها إلى أن تطلع الشمس هذا الأصل لا ينبغي له العدول عن ذلك حتى لا يقع في شيء من المخالفة مطلقة لذلك لن يخالف شيء من النصوص وإذا صلى بعد الصبح قد خالف أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح طبعا يبقى عندنا الحالات الاستثنائية هذا إنسان يعلم أنه لا يستطيع المحافظة على الطهارة أو لا يستطيع تجديد الوضوء أو طبيعة عمله إذا تلبس بعمله لا يستطيع أن يصلي مثلا إنسان يعمل عمله متحرك سائق أو ينظف أو يعمل في مكان قدير أو كذا أشياء كثيرة هذا ليس أمامه إلا أن يصليها الآن أو تفوته بالكلية ففعلها بعد الصلاة أولى من تركها بالكلية أما إن لم يكن الأمر كذلك وكان في ساعة من أمره فلا يصليها إلا بعد أن تحل النافلة بعد ارتفاع الشمس قيدها وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا. أما الفرائض فإنها تقضى أبدا متى ما تذكرت أنك فأنه قد فاتتك صلاة من الصلوات المكتوبة، فيجب عليك المبادرة إلى إفعالها فورا. وكل تأخير بعد التذكر ليس ناتجا عن عذر فإنه يأثم صاحبه. وبالتوالي فرائض يقضيها، يقضيها متوالية مرتبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حين فاتته صلاة العصر قطعا والظهر على رواية، فاتته الظهر والعصر والمغرب قد غربت الشمس، فلم يقل نبدأ بالمغرب لأننا في وقتها، وإنما رتب صلى الظهر والعصر والمغرب، أو صلى العصر ثم المغرب. الروايات التي تذكر الظهر ليست قطعية، يعني محتملة، ليست صريحة، أو ليست إما صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة، ولكن العصر قطعا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، هو نفسه قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبطونهم نارا. المهم أنه الآن لم يتشاغل بالآنية الحالية الوقتية الآن على حساب الفائدة، بل رتب أداها مرتبة، ففيه دليل واضح على أنه ينبغي الترتيب بين القليل الذي في ذمتك من الفرائض. أما إذا كثرت صلوات كثيرة في هذا عندئذ لم يعد مطالبا بالترتيب بينها. اليسير نعم، ثم اختلفوا في مقدار اليسير، فالأربعة على قول أكثرهم، بل يمكن أن نقول عامة، هم يقولون أن الأربع من القليل والستة من الكثير، واختلفوا في الخمسة هل هي من القليل أم من الكثير، والأظهر إلحاقها بالقليل. خمس فما دون يعتبر قليل يؤدى مرتبا، فوق ذلك لا يشترط فيه ولا يجب فيه الترتيب. قال: والفرض يقضى أبدا وبالتوال. ندب نفل مطلقا، النوافل بشكل عام، يعني نوافل الصلوات، إلا فالنفل أعم من الصلاة، النفل في الصيام والنفل في الصدقات والنفل أصلا قال عنه ربنا تبارك وتعالى في الحديث الذي صحيح البخاري وهو حديث قدسي، قال فيه ربنا جل جلاله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. الإكثار من النوافل مدعاة لأن تنال بها محبة الله تبارك وتعالى، لأن النوافل عموما بشكل عام تجرك نحو أن تكون من المحسنين، تجرك إلى مرتبة الإحسان. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. بماذا نالوا الإحسان؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون عن قيام الليل، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، صدقات تطوع. لم يذكر هنا حق معلوم، لأنه لو قال حق معلوم تكون الزكاة، فلما قال حق مطلق تصدق النوافل، يعني صدقات تطوع، فبها نالوا الإحسان، وصفهم الله بأنهم من المحسنين. والحديث المعروف أن الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذا. قال: فاعني على نفسك بكثرة السجود، لأن هذا فضل النوافل بشكل عام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في كل يوم وليلة 40 ركعة، يصلي 17 فريضة هذه معروفة، ويصلي 12 ركعة رواتب، ويصلي 11 ركعة قيام. 17 زائد 11 28 زائد 12 ركعة رواتب 40 ركعة، هذا العدد واضح عليه، وأحيانا يزيد، قد يزيد عليه بالتحية إذا دخل المسجد في أراد الجلوس، ويزيد عليه أحيانا ربما الضحى مع قلة ما فيه من الآثار. على كل حال، من فعله صلى الله عليه وسلم أما من القول فهو ثابت لا شك. المهم قد يزيد ما شاء الله، ولكن هذه 40 لا يقصر عنها، الله أكبر، 40 ركعة في يومه وليلته. فقال: ندب نفل مطلقا بشكل عام، والكلام هنا على نوافل الصلاة، وإلا فالنفل أعم من أن يكون خاصا بالصلاة، يدخله الصيام ويدخله الصدقات التطوع، ويدخله العمر الزائدة عن عمرة واحدة، ويدخله الحجات الزائدة عن حجة الإسلام، وهكذا. قال: تحية، تحية الداخل للمسجد، يحيي رب المسجد جل جلاله قبل أن يجلس فيه. فكل داخل لنفسه إذا أراد المكث أو الجلوس والحال أنه على طهارة فإنه لا ينبغي أن يجلس إلا على إثر صلاة ما لم يكن وقت حرمة. إذا كان وقت حرمة الأظهر أنه لا يصلي، مع علمنا بقول من يقول أن ذوات السبب تقدم على النهي عن الصلاة في أوقات معينة وكذا، لكنه من تأمل فيه علم أن فيه ما فيه، من تأمل هذا القول علم أن فيه ما فيه، لأن هذا نهي، نهيت أن تجلس في المسجد من غير تحية، ونهيت عن أن تصلي في هذا الوقت. جيد، ما نوع النهي؟ هل هو نهي حرمة أم نهي كراهة؟ قال نهي كراهة كما بعد العصر الآن نقول نعم تقدم عليه ذوات السبب، كما نصلي على الجنائز نصلي التحية ونحوها والاستخارة وما تدعو له سبب عارض. قال لا لا لا، وقت الغروب أو وقت الشروق أقول هذا وقت حرمة ليس وقت كراهة، فالحرمة مقدمة على الراتب على التحية. لماذا؟ لأن هذا نهي، نهيت أن تجلس غير صلاة، والنهي أيضا نهيت أن تصلي في هذا الوقت، فأي النهيين ستقدم؟ تقول العموم والخصوص، كل واحدة فيها عموم أعم من الأخرى من وجه وأقص منها من وجه، لا شك ليست إحداهما بأعم من كل وجه حتى نقول الخصوص هو الذي يقدم. جيد، فما دام الأمر كذلك ننظر إلى النهيين الواردين في الأمر. لا تجلس غير تحية، حين قال لك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل ذكر علة؟ لا ما ذكر علة. حين قال لا تصلي وقت الغروب ووقت الشروق ذكر علة أم لا ذكرها؟ فقال إن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، فذلك حين يسجد لها الكفار فلا تصلي، نهي مقرون بعلته، والأصل أنه يقدم على النهي المطلق، والكل يقول أن الصلاة في هذا الوقت حرام اللي هو الغروب والشروق. نرجع إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لهم السبق ولهم وفهمهم مقدم على فهم غيرهم، صحابة نبحث لعلنا نجد صحابي كان يصلي في وقت الغروب أو الشروق، من وجده لنا فليدحفنا به، إن لم يجده لنا فنقول نحن وجدنا من لم يكن يصلي في هذا الوقت. نظرنا فإذا بنا نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسند صحيح كما في الموطأ وغيره من حديث يعني من حديث مالك الذي أخرجه وراوي عن عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عبد القاري، قال طاف عمر بعد الصبح بالبيت فلما انتهى نظر فإذا بالشمس لم تشرق أو لم تطلع، فشد راحلته وركب حتى أتى ذي قوان ونزل وصلى ركعتي الطواف، وليست بأقل ولا أدون ولا أهون شأنا من تحية، ومع ذلك تركهما حتى حلت النافلة فصلى، وخارج المسجد بالكلية ترتب على تأخيره إيش؟ أنه خرج المسجد بالكلية وابتعد عن المقام الذي أمر بأن يصلي خلفه في قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومع ذلك ما فعل مخافة أن يصلي في وقت الغروب وقت الشروق، ولكن لا فرق بين الشروق والغروب. كذلك نجد أن ابن أبو عمر عبد الله بن عمر جاء بجنازة فلما رأى أن أهلها يتأخرون شيئا فقال إما أن تصلوا الآن يعني بعد الصبح مباشرة أو تتركوا حتى تطلع الشمس، مفهومه أنكم إن جئتم إن لم تنتهوا من تجهيزكم لها إلا مع وقت الشروق لن نصلي عليها. الصلاة على الجنائز فرض كفاية كما تقدم وسنة مؤكدة، وتأخير الجنازة قد تنتج عنه نتائج سيئة تتغير تفسد إلى آخره، ومأمور بالإسراع بها وكذا، ومع ذلك علينا الآن بعد الصبح وإلى نطلع حتى تطلع الشمس إلى آخره على كل حال. فعموما أن هذا هو الآن التحية من ذوات السبب، ولا تجلس إلا على أدل صلاة، ولكن الأصح من أقوال العلم فيها أنها ليست مرادة لذاتها، ليست مقصودة لذاتها، كل صلاة صليتها قبل جلوسك فهي تجزئك. المهم أن لا تجلس إلا على أثر صلاة. ولهذا لو جئت المسجد بعد أذان الفجر وقبل الصلاة وصليت ركعتي الفجر فإنهما تجزئانك عنهما بما أنك نويتهما وعن التحية، لأنها ليست مقصودة لذلك. ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما وهو معروف بشدة التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه مالك رحمة الله عليه أنه كان إذا دخل المسجد فوجده قد صلوا فإنه يبدأ بالفريضة مباشرة ولا يصلي شيئا. تحية تجزئانها أي صلاة صليتها قبل الجلوس، إذ ليست مقصودة لذلك. قال ندب نفل مطلقا وأكد تحية واضح. ضحى، صلاة الضحى، صلاة الضحى لم يثبت فيها نقل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها. ورد عن عائشة في عن شيء وورد نفيه، جيد، ولكنها قالت أيضا مع أنها ورد عنها الإثبات والنفي، قالت أنها في ما أرد نفيها لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، قالت أنها تصليها وأنها لو نشر لها أبواها لما تركها، يعني لو قيل لها اتركها وفي مقابل ذلك نحيي لك أبا بكر الصديق أو أم رمان، قالت لا أترك. فمعلوم أن عائشة وغيرها من جميع الخلق يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الصحابة ولا لغيرهم من يشرح لأنفسهم صلاة، فلولا أن عندها علم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل أنه أمر بالفعل وهي لم تره يفعل، ما رأته يفعل ولم تسمعه يقول، هل تشرعها تشرعها لنفسها؟ لا يمكن. فإذا هي قالت نعم، نفت الفعل أنها رأته يفعل ولكنها فعلتها بناء على القول أنه صلى الله عليه وسلم رقب فيها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمق الفصال من الحر، يعني حينما تشتد حرارة الشمس ترتفع وتشتد حرارتها حتى تشعر فصال الإبل صغارها بحرارة الأرض. المهم وغيرها حديث يصبح على كل سلامة وحديث كثيرة تدل على الترغيب فيها، ولكن قطعا بالنسبة لفعله هو صلى الله عليه وسلم لها نادر، منهم من نفاه بالكلية ومنهم من رآه نادرا، وهناك حالات كان يصلي فيها ضحا حملت على أنه محتمل، ربما قصد بها الضحى وربما قصد فعلها لمقدمه من سفر كيوم الفتح صلى ثمان كما في حديث أم هانية رضي الله عنها. نعم، وحديث جابر أنه صلى ضحى ركعتين لكن عند مقدمه من سفر وكذا أشياء من هذا عند قدومه من سفر. فمنهم من قال أنه أصلا ما كان يقدم من سفر إلا في أول نهاره فهو يصلي هذه الصلاة لقدومه، ومنهم من قال بل هي صلاة الضحى. عموما فعله لها صلى الله عليه وسلم قليل ولكن أحاديث القولية فيها موجودة، ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى أن يكثر من فعلها الإنسان ويتركها نادرا، يكون أغلب أحيانه أنه ويترك نادرا لعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل. ومنهم من قال حتى لو داوم على فعلها فلا حرج إن شاء الله أخذا بالأحاديث القوية. ضحى تراويح، صلاة التراويح قيام رمضان وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه واجتمع عليه الناس في ليلتين أو في ثلاث ثم تركه أو ترك الخروج، ما ترك القيام وإنما ترك الخروج للناس كي لا يجتمعوا عليه، وترك ذلك خوفا عليهم من أن يفرط كما بيّن صلى الله عليه وسلم أنه لم يخفى عليه اجتماعهم ولا انتظارهم له ولا كذا ولا كذا، ولكنه خاف أن تفرض عليه. وهكذا أيضا قد يكون ترك الضحى لنفس السبب كما بيّنت عائشة أنه كان يترك العمل وهو يحبه مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليه. إذا شرع أصله اجتمعوا عليه في ليلتين أو في ثلاث ثم لم يخرج لهم بعد ذلك، وبقي الأمر على هذا أن كل إنسان يصليها يصلي التراويح لنفسه، وإن اجتمع قلة أو أفراد في مكان وكذا فلا حرج يفعل. هكذا في بقية حياته صلى الله عليه وسلم ثم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم صدرا من خلافة عمر، ثم إن عمر بعد ذلك رضي الله عنه لما رأى افتراق الناس ومنهم من يأتي ومنهم من لا يأتي ومنهم من يقدم إماما ومنهم من يصلي منفردا وكذا، جمعهم على أبي ومعروف الحمد لله. فإذا أصل المسألة سنة، أصل الصلاة سنة، والاجتماع لها كذلك سنة، وتركت لعلة، فلما ذهبت العلة عادت إلى سنيتها. فعمر إنما أحيا رضي الله عنه سنة، لا أنه سن سنة. ومع ذلك فعمر أيضا له مكانته الخاصة باعتباره من الخلفاء الراشدين الذين قال لنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فليس عمر كغيره، فليس هناك حجة لأحد أن يقول اليوم أنا أيضا أستطيع أن أفعل شيء وأقول نعمة البدعة، أهو عمر قد فعل. نقول أولا عمر إنما أحيا سنة، فهو يقصد فقط البدعة اللغوية. ثم إن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن نأتسي بسنتي، ولم يقل لنا أن نأتسي بسنتك ولا بسنتي ولا بسنة فلان. جيد، فهذا بالنسبة للتراويح. أما عدد ركعاتها فصح ما قيل فيها 13 ركعة. حديث عائشة مشهور صحيح لا مناقشة في صحته، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، ولكن عائشة رضي الله عنها نفسها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. فيحمل هذا على أنه كان يصلي ركعتين باعتبارهما راتبة العشاء، ويصلي 11 ركعة قيام. وحديث وحديث ابن عباس في 13 ركعة، وحديث أبي قتادة في 13، عدة أحاديث فيها 13 ركعة، فهي أصح ما قيل. 11 ركعة قيام، وقيامه تارة يجعله في أول الليل وتارة في وسطه وتارة في آخره، فماذا عن الراتبة؟ ما كان يصلي العشاء إلا وصلى بعده ركعتين. جيد، ولكن أحيانا يؤخر هاتين الركعتين فيفتتح بهما قيامه فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي 11 ركعة. هذا الأظهر. كل من قال غير هذا لما راجع نفسه يجد، إذا راجع نفسه بل أغلبهم قد راجع نفسه، فتراجعوا إلى القول ب 13 ركعة لا 23 تثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر. حتى لما جمع على تميم الداري وعلى أبي لم تثبت 23، ولا أيضا 11 ركعة هي كل ما يصلى بعد القيام بعد الفريضة بعد العشاء وقبل طلوع الفجر، ما بين العشاء وطلوع الفجر كان يصلي 13 ركعة. اجمعها فرقها شأنك. نعم، نروح عن تراويح خلاص واضح. قال وقبل وتري، أي لا ينبغي للمرء أن يصلي الوتر منفردا فقط، ركعة واحدة يقتصر عليه صوت في شيء مسموع الصوت ضوضاء أو شيء لا بأس. المهم لا ينبغي الاقتصار على الإيتار بركعة واحدة فقط بعد العشاء. مالك رحمة الله عليه نقل عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أوتر بركعة، ثم قال رحمه الله تعالى: على إثر إراده لهذا الأثر وليس على هذا العمل. وهكذا رحمه الله تعالى إذا أورد لك شيء مما ليس عليه العمل يبينه أو يورد ما يخالفه لا يسكت عنه ليس على. فقال: أقل ما ينبغي أن يقتصر عليه الإنسان 3 ركعات، ركعتين قبل الوتر، هذا كأقل شيء، ولا حد لأكثر ذلك. والسنة فيه كما تقدم مجموع ذلك 13 ركعة القيام، 11 ركعة وركعة في راتبة العشاء. فقال: وقبل وتر مثل ظهر عصر، كذلك راتبة الظهر قبلية 4 ركعات، وجاء في حديث ابن عمر ركعتين فقط قبل الظهر، وعند غيره 4 ركعات، والبعدية ركعتان فقط. قال: مثل ظهر العصر. أما قبل العصر فالحديث الوارد في ذلك حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 فليس بالقوي، ولكنه وقت إباحة، وقت تباح فيه النوافل وتشرع فيه، ومن فعل منها ما شاء الله وأن يفعل فله أجر ذلك، ولكن ليست راتبة، ليست راتبة كما هو الحال بالنسبة للظهر قبلها وبعدها والمغرب بعدها والعصر، لا ليست راتبة، ولكنها وقت تباح فيه الصلاة، فصل ما تيسر لك. واحدة قال قالش مثل ظهر عصر وبعد مغرب وبعد ظهر، كذلك بعد المغرب، والثابت بعد المغرب ركعتان. ذكر الست ركعات ورد في حديث غاية في الضعف، شديد الضعف، وإنما الثابت ركعتان بعد المغرب، ثم بعد ذلك شأنك إن شئت فعمر ما بين المغرب إلى العشاء بالصلاة، وقت تباح فيه الصلاة، صل ما تيسر ولك الأجر. أما كونها راتبة، راتبة ركعتان بعد المغرب، نعم، وبعد الظهر بعدية الظهر أيضا كما تقدم. فمجموع الرواتب 12 ركعة أو 10، وردت في حديث عائشة 12 وغيرها، حفصة وغيرها 12 ركعة، وعدة من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن 12 ركعة، وورد في حديث ابن عمر 10 ركعات، فأقل ذلك العشر، والثنتي عشرة أتم وأكمل، نعم.